بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم من الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى رافع على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس 60 بعد 300 وفي تفسير قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال المصنف رحمه الله وقال الإمام أبو جعفر بن جرير وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه يقول فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه وطاقته.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال شيخنا سلمه الله وحفظه هذا هو الصنف الثاني لا يخلص إليه الإيمان فلا ينفذ إليه شيء من الخير والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية انتهى كلامه هذا هو الصنف الثاني لا يخلص إليه الإيمان الصنف الأول ما هو فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان يعني إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح له الصدر وأما هنا فيجعل الله صدره ضيقا حرجا وحرجا كأنما يصاعد ويصعد في السماء ضيق عند الذكر وعند الطاعة وعند العلم وعند ذكر منهج السلف تجد فيهم ضيقا وأهل البدع من أكثر الناس حظرا في هذا هي عندهم ضيق وحرج شديد عند ذكر منهج أهل السنة والجماعة إصفرار في الوجه وتمعر في وغضب وألم وحزن عند ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة والعياذ بالله هذا هو الصف الثاني لا يخلص إليه الإيمان فلا ينفذ إليه شيء من الخير والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية
وقال في قوله كذلك
كلام جديد هذا كلام مهم
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه يقول فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه وطاقته
كما أنه لو قيل له اصعد إلى السماء كذلك يكون قبول الحق عنده مثل هذا صعب عليه وانتبه يا أخي قد ينال الإنسان شيء من ذلك قد يكون فيه نفاق ظاهره شيء وباطنه شيء آخر إذا جاء الإيمان موافق أو الخير والبر موافقا لهواه اتبعه وإذا جاء مخالفا لهواه رفضه ونبذه فهذا حال المنافق والعياذ بالله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإن كانت في أهل الكتاب لكن كذلك المنافقين لهم حظ من ذلك لا يرضون بحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء تطبيق الشريعة تراهم يغضبون ويتألمون من ذلك ويحاربون تطبيق شرع الله والعياذ بالله نعم
وقال في قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون يقول كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: الرجس الشيطان. وقال مجاهد: الرجس كل ما لا خير فيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس العذاب. قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال المصنف رحمه الله: لما ذكر تعالى طريقة الضالين عن سبيله الصادين عنها، نبه على أشرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، فقال: وهذا صراط ربك مستقيما منصوب على الحال، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن، وهو صراط الله المستقيم، كما تقدم في حديث الحارث عن علي.
هو بدون موقف هكذا في الشعر، هو صراط الله صراط المستقيم، هو ما أوحاه الله للنبي عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة. من التزمه في الدنيا وفق على الصراط في الدار الآخرة.
بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم، كما تقدم في حديث الحارث عن علي رضي الله عنه في نعت القرآن: هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. رواه أحمد والترمذي بقوله: قد فصلنا الآيات، أي قد وضحناها وبيناها وفسرناها لقوم يذكرون، أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله.
قال شيخنا: أما من لم يتذكر فلا حيلة فيه. انتهى كلامه، نسأل الله العافية. من لم يتذكر بآيات الله وبأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا حيلة فيه، ليس بيديه. وليس التذكر إذا وافق الحق الهوى، وإنما يظهر ذلك عند مخالفة الحق للهوى أو النفوس، فإن الإنسان يدوس هواه تحت قدميه ويتبع الحق مهما كان يعني صعبا عليك، فإنه لا بد أن يتبعه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا حال أهل الإيمان، أما حال أهل الضلال: سمعنا وعصينا.
قال تعالى: لهم دار السلام وهي الجنة عند ربهم، أي يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة هاهنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام. وهو وليهم، أي والسلام وهو الله وليهم، أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم بما كانوا يعملون، أي جزاء على أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثروا.
الأعمال سبب وليس دواء، ليس المراد أن الجنة عوض عن العمل، جزاء على أعماله الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه، ليس بأعمالهم فقط، لأن الجنة ليست عوضا عن العمل، وإنما العمل سبب في نيل رحمة الله التي هي سبب في دخول الجنة. الذي قال عليه السلام عند البخاري في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذا لم يرحمنا الله ويتفضل علينا سبحانه بفضله وكرمه وجوده، هذا هو السبب في دخول الجنة.
قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أدمت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به ويوم يحشرهم جميعا، يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعودون بهم ويطيعونهم، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. أي ثم يقول: يا معشر الجن.
ثم يقول: قال شيخنا: وهذا يوم القيامة.
يا معشر الجن. وسياق الكلام يدل على المحذوف، ومعنى قوله قد استكثرتم من الإنس أي من الإنس أي من إضلالهم وإغوائهم، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
فمن ضرب الشيطان في الإضلال التزيين، يزيد الإنسان الباطل على أنه الحق فيخبر. قال الله عز وجل عنه أنه قال لآدم: يا آدم هل أدلك على شجرة الكل وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. هي شجرة كل الشجر في الجنة، ولكن قال له شجرة الكل حتى يكون مقولا. كذلك الباطل يزينه أولياءه من الجن والإنس حتى يكون مقولا عن عند أتباعه والعياذ بالله. ولذلك لا تتبع هؤلاء، وطريقك في عدم اتباعهم أن تكون على علم وبصيرة بما ينفعك وما يضرك. أما إذا كان الإنسان على جهل فإنه يغوى، الجهل يؤدي إلى الغواية.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أضللتم منهم كثيرا. وقال وكذلك قال مجاهد والحسن وقتادة. وقال: أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو الأشهب بحودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن الحسن في هذه الآية.
قال معنا أبو بن خليفة مخبر. ها؟ عندك صدوق. عندك أيك مخبر. انظر أبو بن خليفة.
عن الحسن في هذه الآية قال: استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة، فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرتهم. وعن وعملت الإنس. وقال محمد بن كعب في قوله: ربنا استمتع بعضنا ببعض، قال الصحابة في الدنيا.
الصحابة قال شيخنا أي الصحبة. الإنسان يهتم بالصاحب الذي يصاحبه، وكما قيل الصاحب ساحب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، يعني يصاحب. والإنسان من صاحب أبنائه، وكما قيل: عن المرء إذا تسأل وسأل عن صديقه، إن المصاحب بالمصاحب يقتدي. عن المرء إذا تسأل وسأل عن صديقه، إن المصاحب بالمصاحب يقتدي.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هوزة بفتح الهمزة وزيادة هاء في آخره، ابن خليفة ابن هوذة بفتح الهاء وزيادة هاء في آخره، ابن خليفة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكرة الثقفي البكراوي أبو الأشهب البصري الأصم نزيه بغداد صدوق من التاسعة مات سنة 16.
وقال ابن جريج كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول أعوذ بكبير هذا الوادي فذلك استمتاعهم فاعتذروا يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم استعاذتهم بهم فيقولون قد سد الإنس والجن. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال السدي أي الموت. قال النار مثواكم أي مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم.
بعض العلماء يقول أن السدى يقول به أن الجن قد يجامع مع الإنسان إذا لم يأتي بالذكر وفي قول الله تبارك وتعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقال استشهد بهذا على أن الجن قد يأتي الإنسية ويجامع المرأة إذا لم يذكر الإنسان ربه جل وعلا عند الجماع. الذي في الصحيح قال عليه السلام إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لأن قسم الله بينهما ولا لم يضره شيطان.
خالدين فيها أي ماكثين مكثر مخلدا إلا ما شاء الله. قال بعضهم يرجع معنى هذا الاستثناء إلى البرزخ وقال بعضهم هذا رد إلى مدة الدنيا. وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرها إن شاء الله.
وليس المراد أن العذاب يخفف في النار لا يخفف عنه فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل من كفور. والنار يشتد عذابها ولهيبها. فمن طبقة عصابة الموحدين فإنهم يخرجون منها بلا شك. أما أين تذهب بعد هل تخمد أو تضاف إلى النار أو ماذا يعني لها الله أعلم لا ندري ما أطلع الله على ذلك. ولو كان خيرا لأخبرنا ربنا جل وعلا. لو كان خيرا لنا في ديننا أو دنيانا لأخبرنا الله جل وعلا. فالإنسان لا يتكلم في هذا لا يقول تفنى لأن المعلوم أن النار باقية لا تفنى ولا تبيد. النار لا تفنى ولا تبيد وكذلك الجنة بالإجماع إجماع السنة الجنة لا تفنى ولا تبيد والنار كذلك لا تفنى ولا تبيد. وذكر الطحاوي رحمه الله وغير العلماء في عقيدتهم أن النار لا تفنى سواء طبقة عصاة الموحدين أو أما أين تذهب بعد خروج أهلها منها الله أعلم الله حكيم جل وعلا. نعم فهذا الاستثناء ليس معناه أنها تخمد أو تذهب لا إما مدة الدنيا أو مدة البرزخ خالدين فيها إلا ما شاء ربك يعني مدة الدنيا.
وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرها إن شاء الله عند قوله تعالى في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الغرب إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا نارا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا.
الله سبحانه وتعالى حكيم عليم الله حكيم عليم جل وعلا. ولكن لا نقول كما قال أهل البدع لو أن الله عذب أهل الطاعة و أثاب أهل الكفر والضلال لم يكونوا ظالما، لا أدخلوا الباطل، لا، لأن الله عز وجل عليم حكيم سبحانه وتعالى. ولو جعل حسنات الأبرار سيئات وسيئات الأبرار حسنات لم يكن الضلع تعرفه ضل شاعرا، لأن الظلم عندهم وضع تصرف في ملك الغيظ. أما عند السنة والجماعة الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فالحسنة حسنة والطاعة، وأنا قلت مقالة الغلاة الصوفية أن طاعة سيئات الأبرار طاعات الفجر، لا، السيئة سيئة والطاعة طاعة، من الصالح أو الطالح.
قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال سعيد عن قتادة في تفسيرها: وإنما يولي الله الناس به، وإنما يولي الله الناس بأعمالهم. فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيث ما كان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، واختاره ابن جرير.
نعم، هذا معنى جيد. المؤمن ولي المؤمن، والولاية والولاية هي الحب والنصرة، يحبه وينصره. والكافر هو العدو، ولو كان من بلدك، ولو كان أخوك ابن أمك وأبيك الذي نزل معك من رحم وبطن واحدة هو عدوك. فأهل الإيمان لا يفرق بينهم بلد ولا حدود ولا زمان معين، لا، لا صح أن تقول أنا مصري وهذا ليبي وهذا فرنسي وهذا بريطاني وهذا أمريكي، لا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنصري ببلدي وحابيه على بل أحيانا داخل البلدان نفسها، يقول هذا الصعيد ينصر الصعيد، هذا فلاح ينصر الفلاح، وهذا من فائدة الأعداء. من فائدة الأعداء حينما ندخل البلاد نفرقوا بين الناس، أو هذا مثلا من البالية وهذا من الحضر والمدن، فهذا يشتمل مع هذا وهذا يختلف مع هذا، لا، ليس كذلك. ولا على مستوى المحيطات والبحار والقارات والدول، فضلا عن داخل الدولة نفسها وحدود البلد نفسها. ولا يصح أن يفرق بين عادات وتقاليد، يخالف الشريعة يقول أن عاداتي كذا، عادتك بارك الله وضعها تحت النعم تحت حذائك، لا قيمة لها إذا خالف الشرع. وإلا فهنا من قول الله جل وعلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. في موطن مهتدون، فالهداية والاقتداء بقال الله قال رسوله، وأما العادات المخالفة للشريعة فلا قيمة لها. لا تقل لي أنا صنعت عاداتي كذا وتقاليد بلدي كذا، لا، كل هذا طاعة تحت النعم وبارك الله فيك، لا قيمة لها، لا قيمة له عند مخالفته للشرع. أما العرف الذي يخالف الشرع لا بأس به، أما العرف الذي يخالف الشرع يقول نعم، لا قيمة له، نعم، ولا صح أن يؤثر فينا، ويؤثر في الإنسان العرف المخالف للشرع، الإنسان يكون قوي، قوي في معاملاته، في أخلاقه، في آدابه، في عقيدته، وتوحيده، في عبادته مع الله سبحانه وتعالى.
وقال معمر عن قتادة في تفسيرها: ولي بعض الظالمين بعضا في النار يتبع بعضهم بعضا. وقال مالك بن دينار: قرأت في الزبور: إني أنتقم من المنافقين من منافقين ثم أنتقم من المنافقين جميعا. وذلك في كتاب الله قوله تعالى:
في نسخة وقوله والصواب قوله الشعر لنا دار الكتاب العربي. وذلك كتاب الله وقوله تعالى، ولو هنا زي فقط، نعم، في أحد عنده وقوله تعالى كله صحيح. وذلك كتاب الله وقوله تعالى.
كذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله كذلك نولي بعض الظالمين بعضا قال ظالم الجن وظالم الإنس. وقرأ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الباقي بن أحمد من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود المرفوعة عن ابن مسعود المرفوعة من أعان ظالما سلطه الله عليه.
الناس في منتهى الوفاء.
وهذا حديث غريب. وقال بعض الشعراء وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. ومعنى الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم.
قال شيخ نسأله الله في الآية أن الجزاء من جنس العمل.
قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال المصنف رحمه الله وهذا أيضا مما يقرع الله به سبحانه وتعالى كافر الجن والإنس يوم القيامة حيث يسألهم وهو أعلم هل بلغتهم الرسل رسالاته. وهذا استفهام تقرير يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أي من جملتكم والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل كما قد نص على
قال شيخنا قوله تعالى منكم من باب التعظيم وليس في الجن رسل قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فالجن ليس فيهم رسل إنما فيهم نذر.
قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى سعيد بن عبد الجبار بن يزيد القرشي أو عثمان الكرابيسي البصري نزل مكة صدوق من العاشرة مات سنة 36.
ابن زكريا عفوا الذي ذكرته أنه اتهم بالوطأ الحسن بن علي بن زكريا العدوي هذا المتهم بالوطأ هذا كرابيسي هذا الصدوق من عدوي هذا متهم بالوطن انظر العدوي هذا
وليس من الجن رسل كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. وقال ابن عباس الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة وهي والله أعلم كقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان إلى أن قال يخرج منهما كقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما
برزخ في نسخة لعله منسب مرج البحرين يلتقيان أي المالك والحب. نعم
قيل أو قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرج من المالح لا من الحلو، وهذا واضح ولله الحمد، وقد نص على هذا الجواب بعينه ابن جرير.
قال شيخنا سبحانه الله: الجمهور ليس في الجن رسل، والضحاك على أنه منه رسل. وقالوا الآن يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والحلو، أو اللؤلؤ. قال تعالى: وتستخرجون منه حلية تلبسونها.
والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى أن قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى عن إبراهيم: واجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته، ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم انقطعت عنهم لبعثته. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى:
قال شيخنا: أما بعد البعثة فليس هناك خلاف أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، لا من الجن ولا من الإنس.
وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب، ولهذا قال تعالى إخبارا عنهم: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. قال المصنف رحمه الله: وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عليهم سورة الرحمن، وفيها قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك، وأن هذا اليوم كائن لا محالة. قال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا، أي وقد فرقوا في حياتهم الدنيا وهلكوا بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم للمعجزات لما اضطروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها، وشهدوا على أنفسهم أي يوم القيامة أنهم كانوا كافرين، أي في الدنيا بما جاءتهم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي إنما أعظمنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب.
قال شيخنا: من العلة في إرسال الرسل يعني إعذار الثقلين الإنس والجن. انتهى كلامه.
أي إنما أعثرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يعاقب أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة لئلا يعاقب أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة
فلا بد من الدعوة والبلاغ سواء في أمور التوحيد أو أمور الأحكام. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا بد من إقامة الحجة وقطع المعذرة قبل الحكم على الناس بالتكفير.
ولكن أعقبنا إلى الأمم وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا والآيات في هذا كثيرة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير ويحتمل قوله تعالى بظلم وجهين أحدهما ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى بظلم لم يكن ليهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه.
إذا القول الأول لم يهلكهم بظلمهم لأنفسهم بالشرك يعني الظلم وقع منهم.
وهم غافلون يقول لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم من ينبههم على حجج الله عليهم.
يبعث إليهم رسولا. هكذا الشعب ولكن قرأ يرسل رسولا ينبههم على حجج الله عليهم.
ينبههم على حجج الله عليهم وينذرهم عذاب الله يوم معادهم ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. والوجه الثاني أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم يقول لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك والله غير ظلام لعبيده.
إذا ما الفرق بين القولين أو الوجهين؟ قال شيخنا الفرق بين الوجهين أن الظلم في الأولى أو في الأول منه وفي الثاني أن الظلم لا يكون من الله تعالى.
ثم شرع يرجح الوجه الأول ولا شك أنه أقوى والله أعلم. وقال وقوله ولكل درجات مما عملوا أي ولكل عامل في
قوله. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا أخبرنا شيخنا عبد العزيز الرشحي حفظه الله في شرحه في صريح السنة هو كتاب نفيس إن شاء الله وشرحه في الدور القادم في منها إن شاء الله صريح السنة الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله ذكر في مقدمة هذا الكتاب أن شرح التفسير الحافظ التفسير بن جرير الطبري محمد بن جرير الطبري رحمه الله هذا التفسير من أعظم التفاسير ولقب مؤلفه بشيخ المفسرين وأن تفسير ابن كثير يعد بتصارب من تفسير ابن جرير وأحيانا أو كثيرا ما يوافق ابن جرير وأحيانا يخالفه في ترجيحاته واختياراته، مع أنه مختصر له، لكن أحيانا الحافظ ربما وافقه كثيرا وربما خالفه أحيانا في بعض الترجيحات. نعم. ابن جرير إمام عظيم رحمه الله، كان له مذهب لكنه انقرض. ابن جرير وسفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان بن سعيد الثوري، لأن طلابه لم يدونوا ولم يكتبوا. أما الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فدون طلابهم فبقي آثارهم وعلمهم ويعني مذاهبهم مشهورة بين الناس. ابن جرير كان له مذهب، وهو من بلدة آمل في طبرستان، ومن علماء القرن الثالث والرابع قبل سنة 225 وأربعين إلى 24 كما ذكر الحافظ الذهبي في سير علم الولاء، أنه ولد سنة 224 وتوفي سنة 10300 رحمه الله، علماء القرن الثالث والرابع. التفسير تفسير عظيم، تفسير سلفي خالى من التأويل، تأويل الأشاعرة وتأويل الماتريدية والكلابية وتعطيل الجهمية والمعتزلة في صفات الله، فجاء تفسيره يعني من التفاسير العظيمة، وله كتابه عظيم في تهذيب الآثار، لكنه رحمه الله مات دون أن يكمله رحمه الله. كتاب عظيم جدا الحافظ للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وقيل أنه خلف أنه لو أكمل كتابه في لو كتاب السنن لو أكمله لبلغ 100 مجلدا رحمه الله، ولو كتاب في اختلاف الفقهاء يذكر فيه أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم وأقوال غيرهم ويرجح فيه رحمه الله. هو فقيه، هو على مذهب الأحناف رحمه الله، لكنه يلتزم الدليل، يلتزم الدليل والنص. من علماء الأحناف المهتمين بالحديث، هو حديث فهو محدث فقيه مؤرخ، أيضا له تاريخ رحمه الله تعالى، وذكر له معجم ذكر فيه مشايخه وبعض الناس كتب ترجمة له في مؤلفاته ومشايخه. نعم.
قوله ولكل درجات مما عملوا، أي ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته منازل ومراتب من عمله يبلغه الله إياها ويثيبه بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قلت ويحتمل أن يعود قوله ولكل درجات مما عملوا، أي من كافر الجن والإنس، أي ولكل درجة في النار بحسبه، كقوله تعالى أي ولكل درجة في النار بحسبه، كقوله تعالى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وما ربك بغافل عما يعملون، قال ابن جرير أي وكل ذلك من عملهم يا محمد بعلم من ربك يحصيها.
من ربك، قال شيخنا الله تعالى رقيب على أعمالهم ولا تأخذه سنة ولا نوم. سبحان الله، كم يمر الإنسان على آية الكرسي يقرأها في اليوم مرات قبل النوم، وعند بعض العلماء يقرأها أدبار الصلوات المفروضة الخمس صلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقرأها عند النوم ويمر على هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله كما في الصحيح حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله جل وعلا مراقب، يراقب أعمال عباده ويعلمها سبحانه، حتى لبت النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء يعلمها الله، وما يبيته الإنسان في الليل يحاول أن يكيد فيه لإخوانه يعلم الله جل وعلا. الله أعلم ما يبيتون من الليل ما يفعل المنافقون من تبييت الشر لأهل الإيمان، هذا يعلم الله. مهما أستر الليل عليهم بظلامه وأسدل ظلامه عليهم، لكن الله يعلم أمره. سبحان الله، يبلغني بالأمس أن أحد الناس يقابلنا من الدكاترة مقابلة، يعني سبحان الله، أهلا بشرك، أهلا بأهلا، ثم يقول هؤلاء المداخل تأتيهم الأموال من بلاد الخليج وهكذا، يسأل حد منهم قريبا إن شاء الله من التعامل معه، هذا خبيث، ما كيف؟ لماذا تفعل هكذا؟ وهذا من شر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من زاد عند الله تعالى، إن شر الناس من زاد عند الله ذو وجهين، أو ذو وجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والناس يقابلك بوجه مبتسم وابتسامة عريضة على شفتيه، ومع ذلك يخفي الشر في قلبك، هذا جبان خوار. والعياذ بالله، لماذا تفعل هكذا؟ كنت غاضب من أحد بين لك، كان هذا غضب بين لك، ونحن لسنا لا نتبع أحدا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه المسميات مداخل جهمية، متخاعسين، متخاذلين، كل هذه التهم هم يعلمون أن ولد الحمد رأوا ذلك. وإذا قام ساق ساق الجهاد، بل الحمد لله ما نعلم به الآن ما هو إلا جهاد في سبيل الله. طلب العلم إنه هو جهاد، بل هو أعلى مراتب الجهاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله. جهاد الحجة والبيان أعلى من جهاد السيف والسهم. وأما هؤلاء فرسوه في جهاد السيف والسلام كما رسوا في جهاد الحجة والبيان. أين ردهم على أهل الباطل وأهل الإلحاد؟ وأين ردهم على أهل البدع والأهواء؟ لا يوجد. نعم. نعم.
وما ربك بغافل عما يعملون؟ قال ابن جرير: أي وكل ذلك من عملهم يا محمد بعلم من ربك يحصيها ويثبتها لهم عند يجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه.
نعم. طيب لا نقفل هذا الحد. والإنسان أيها الإخوة مهما كان له الأعداء لا يلتفت، يمضي مخلصا عمله لله مقتفيا لأثر رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يلتفت لذلك. لأن الله ليس بغافل عما يعمل هؤلاء، ليس بغافل عما يعمل هؤلاء، هو مطلع عليهم سبحانه وتعالى، ويعلم ما يبيتون من الخوف، ويدافع عن أوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالإنسان يسعى في تحقيق الإيمان حتى يكون من أهل الدفاع، من الأهل الذين يدافع عنهم الله جل وعلا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وصل إذا اجتمعوا الأعداء قد يكونون كثيرون في الداخل وفي الخارج، في الداخل يحاربون ومن داخل الصف يحاربون. الإنسان يمضي ويلتفت يخلص النية لله ويجتهد في الاتباع، اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا عليه غير ذلك. صلى الله عليه وسلم: أنت من أين؟ أنت من أين؟ هل يجد دعوتي أن أقول كمثلك؟ أنا من تراب وإليه أعود. لأن هذا السؤال ماذا؟ يجيبنا تكتب محلات ويسألون أنت من أين؟ ما بس كل عام كذا بدل القول بالمضاف، لا بأس أن أقول أنا من كذا، من بلدة كذا، لكن هذا في الحرب من التراب وهكذا عند الأعداء، لكن مع المسلمين تقول أنا مثلا من فرنسا، أنا من مصر، أنا من تونس، أنا من المغرب وهكذا، لا بأس أن تقول أنا من بلد كذا. مصر وهذا عالم من كلية المساعد فقه مصر، عضو شرعي فقه الشام الشامي، لا معنى من هذا. إذا كان على سبيل غير العصبية الجاهلية فضل المسلمين لا معنى من هذا. يقول من يقول بالإعجاز العلم القرآن في قوله تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا كأنه يصعد في السماء، يقول هذا إعجاز لأنه اكتشف تشف حديثا أن كلمة صعد الإنسان في السماء كلما يصعد يضيق صدره من قلة الهواء، هذا التفسير معتبر؟ لا، ليس من قلة الهواء يضيق صدره، إنما يضيق صدره من الحق، أهل الباطل تضيق صدوره من الحق. أما ضيق الصدر من الهواء هذا يقع للمؤمن والكافر، إن كان هذا موجودا يعني في الطائرات هذا يقع للمؤمن والكافر سواء. أما الآية تكلم عن عمن لم يتبع الحق وأنه يضيق صدره بالحق ليس بالهواء. وكما قال الشيخ صالح فوزان لا يعتمد في تفسير الكتاب العزيز على ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن، إنما هذا يستأنس به إذا وافق كلام العلماء والأئمة والنصوص، أما إذا خالف فلا قيمة له ولا يعتمد على هذه النظريات لأنها تغير من شخص لشخص، وإذا اعتمدنا عليها فإن سيكون لنا كل يوم قول في التفسير، وهذا غلط. مصادر التفسير عند العلماء معروف، فسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة ثم اللغة، هذه مصادر التفسير، ولا داعي لمصادر أخرى جديدة، هذه كافية والحمد لله. والشيخنا صلى الله عليه وسلم وزاد المبارك في علمكم وعمركم في آمين وإياكم والسامعين، أفيدونا هل من السنة لبس الحذاء جالسا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم، جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي جالسا، ولكن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، إذا فعل الإنسان يؤجر اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أما إن لم يفعله فقد فاته الأجر. وقيل إن هذا على سبيل الجواز، على سبيل الجواز ليس، وأنه لو تعالى واقفا أو جالسا الكل سواء. نعم، لا تلبس عادة يا القسم. نعم، لماذا؟ هو نعم بعض الأحذية كان هذا يسمى بالجزمة، قال أحذية الإنسان إذا يجلس، لكن النص جاء عام في الكلام والأحذية والنعال أيضا، وأفضل الإنسان إن استطاع ذلك الأفضل أن يفعل ذلك جالسا. وقيل هذا على سبيل الجواز ليس على سبيل الوجوب ولا الاستحباب. نعم، هذا للتنزيل، العلماء للتنزيل وليس الحكم، النهي عن التعالي واقفا للتنزيل ليس الحكم. فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين، وقوله تعالى رسلا مبشرين منذرين، ألا يكون من ذلك دلالة على كون الرسل من الجن أيضا؟ لا، بل الآية تدل على خلاف ذلك، مع قول رسلا مبشرين ومنذرين لا، النذارة تكون للرسل وغيرهم، أما الرسالة فخاصة بالرسل. ولذلك قال الله في الجن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ولم يكن سبحانه مرسلين، وأما الرسل قال رسلا مبشرين ومنذرين، فأثبت له الرسالة والبشارة والنذارة. وأما في الجن قال منذري النذارة فقط، لم تثبت لهم الرسالة. ولو كان الجن رسل كيف يتعاملون مع الناس؟ والله جل وعلا كيف ينشر دعوتهم؟ والله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا يرون. فالجن يتخفون ويتشكلون، ممكن يكون في صورة إنسان، ممكن يكون في صورة حيوان، يتشكلون. كما جاء في حديث أبي هريرة أن الشيطان جاء في صورة إنسان، كيف يكون من الجن رسل؟ كيف يكونون؟ وهم يرون ونحن لا نراهم، هذا ليس مناسبا. ولذلك الذي عليه جماهير أهل العلم أن الرسالة في الإنس فقط، وذكر السفرين رحمه الله في عقيدته شيء من ذلك. وغير من العلم أن الرسالة في الرسل، أما قول الضحاك المزاحم إن صح عنه فهو قول مرجوع ليس بصحيح.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.